بركة كبيرة إن أنا أكون موجود في وسطكم النهاردة. سايح بركة ما استاهلهاش، يعني أنا بشكر ربنا عليها. يعني إحنا ناخد بركة، أنتوا كنيسة أمنا العذراء في الزيتون ده، يعني بالنسبة لنا إحنا بتوع الأرياف دي حاجة كبيرة قوي يعني. وبعدين ناخد بركة الكنيسة اللي فيها ريحة الحبايب، أبونا بطرس الجيد الكبير، أبونا بطرس الجيد الابن، يعني يفكرونا بأبونا الحبيب اللي مش ممكن ننساه، قداسة البابا شنودة الثالث، ربنا نيح نفسه. سعيد أن أكون موجود معاكم في موضوع متعلق بالأسرة. أنا من مارس 89 بالتحديد، عندما كلفت من متنيح البابا شنودة بأني أنوب عنه في رئاسة المجلس الإكليريكي، شعرت أن الأسرة مسؤولية، وشعرت أن الأسرة بالنسبة لي رسالة. وعلى قد ما أنا مشغول بيها، على قد ما بقول ربنا اديني فرص أن أنا أساهم في أي شيء بخصوص الأسرة. الله نحن نفسه شجعني كتير أن أكتب في مجال الأسرة. أنا فاكر كويس قوي يقول لنا ما تكتب لنا مذكرات من المجلس الكليريكي زي مذكرات كاهن بتاع أبونا بطرس الله يرحمه نفسه. كنت أتكسف طبعا لأن فيها قصص الناس ممكن تعرف أنا بتكلم عنها، ما أقدرش. إنما خلتني أفكر أن أنا أطلع كتب ونبذات كتير قوي في مجال الأسرة، لأن بعتبرها رسالة. بحب قوي أن أنا أتكلم في كل وقت عن الأسرة في كل مكان. أنا خارج أبرشيتي تقريبا لا أتكلم إلا عن الأسرة، وأحيانا ندرة عن الكتاب المقدس والعلم، بعتبر ده يعني مهمة أخرى. يعني يمكن أنتوا عشتوا معايا سنوات طويلة في برنامج بيت على الصخر، وده الحقيقة برنامج قدمني في كل بيت أن احنا نبقى معاكم ونحلل القضايا ونناقش المشاكل ولا آخره. دلوقتي بعد ما بطلت أكون موجود في بيت على الصخر لأسباب عديدة، عملت برنامج الكلام فيه ما يزيدش عن 12 ل13 دقيقة زائد المقدمة والنهاية بتاعت البرنامج دقيقة ودقيقة، يعني على حد أقصى البرنامج ربع ساعة، وموجود على اليوتيوب. اسم البرنامج كده معنا ابن البيت، مع نبني البيت، هاتلو على اليوتيوب. مع احنا مع بعض يعني نبني مع بعض. الحلقة بتاعت امبارح الحلقة رقم 50، يعني اتعشى من انا اكمل 100 ان شاء الله، وبيجوا مرتين في الاسبوع اعتقد حد وثلاث. وبدأنا فيه او بدأت فيه من البداية الاولى، ومقالت كلمة صغيرة في سلسلة متواصلة. بدأت فيه من الأول خالص مع الشاب قبل ما يفكر في الجواز، إزاي أزرع جواه التفكير الصحيح عشان لما بعد سنين هيتجوز. لأن أنت لما بتخزن جوه ذاكرته مبادئ معينة قبل ما قلبه ينفتح على حد، بيكون مخه مشغول بيقول هو ولا مش هو. ودخلنا بقى في شوط كبير في اللي عاوز يتجوز يعمل إيه، وبعدين اللي عاوز يخطب هيعمل ايه، وفترة الخطوبة بكل تفاصيلها فيها ايه، وهكذا. يعني اتعشى من ربنا يدين العمر ان انا اكمل يعني 100-120 حلقة كده، يبقى غطيت كل ما يتعلق بالزواج في الكنيسة القبطية ان شاء الله. احنا يمكن اقدر اقول انا جيت قبل كده من كام سنة اتكلمت عن الاسرة، كنا في الدور الارضي على ما اعتقد او حاجة زي كده، كم سنة كتير كده شوي. فأنا هعتبر إن ده لقائي الأول، فهحط أساس نفهمه سوا مع بعض، عشان لو ربنا أتاح لي إن أنا أكون متكلم في مجال الأسرة معاكم مع كده نبني على اللي إحنا قلنا النهاردة. اللي إحنا عاوزين ندركه تماما أن الزواج في المسيحية هو أقدس علاقة بين اتنين على الأرض. وأن الزواج في المسيحية هو أثبت علاقة بين اتنين على الأرض، علاقة ثابتة دائمة. طبعا لما بنقول كده احنا مش بنقول كلام نظري، لا، ليه أسبابه. يعني هو أقدس علاقة لأن متممها هو الله نفسه. أقدس علاقة لأن اللي متمم الزواج في المسيحية هو الله نفسه. الكاهن مجرد ممثل لله أو وسيلة لمطالبة الله لتتميم الزواج في الصلاة اللي بيصليه. أما يعني خارج المسيحية إيه يعني؟ بوضوح شديد جدا، الزواج خارج المسيحية هي علاقة بشرية في ثلاث أبعاد. بعدها البشري الأول، اتنين عايزين بعض، رغبة متبادلة. بعدها الثاني، إعلان وإشهار هذه العلاقة أمام المجتمع، بيعملوا احتفال عشان يقولوا احنا الاثنين ارتبطنا ببعض، يبقى الناس عارفينهم لما هو عايشين مع بعض ان دول زوجين. بعدها الثالث، تقديم هذه العلاقة أمام الدولة، بيروحوا يوثقوا هذا الزواج، أبونا بيمضيكوا على دفترين، دفتر للكنيسة ودفتر بتاع الدولة، توثيق الزواج عشان تبعات الزواج، الأولاد، الميراث ولا آخر. ثلاث عناصر، إنما في النهاية عمل بشري. طيب في المسيحية الثلاث عناصر دول موجودين، واحد عايز يرتبط بواحدة، بنقول لازم في خطوبة وفي طقس ولازم في شهود حاضرين ونعلن هذا الارتباط. والعنصر التالي، أبونا بيوثق هذه العلاقة، الشق البشري موجود، إنما يميز عن غيره بالبعد الإلهي أو ما نسميه العمل الإلهي في الزواج في المسيحية. والحقيقة أولادي لما ندور على البعد التاريخي في العمل الإلهي في الزواج، هنلاقيه من بداية البشرية في الأول خالص. يعني من بداية البشرية كانت إرادة إلهية وعمل إلهي الاثنين مع بعض. الإرادة الإلهية لما بنقرأ في سفر التكوين الإصحاح الثاني عدد 18، يقول وقال الرب الإله ليس جيد أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره. في إرادة ربنا عايز. وبعدين العمل الإلهي، يقول الكتاب هنا فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى رب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم، سلمها لآدم. ده اللي موجود منذ بداية الخليقة. طيب لما نرجع بقى ونعيش الحاضر بتاعنا ونشوف العمل الإلهي في سر الزواج، على الأقل حلقيها في ثلاث محطات. المحطة الأولى الصلوات، أبونا بيصلي، وجوهر الصلوات وقت ما أبونا بيجي ويجيب رأسي العروسين يعني خدوعهم المتبادل لبعضهم البعض، ويقول كللهما بالمجد والكرامة أيها الآب أمين، باركهما أيها الابن الوحيد أمين، قدسهما أيها الروح القدس أمين. بيستدعي الثالوث القدوس، ومن النادر على فكرة في طقوس الكنيسة أن نخاطب الثالوث القدوس أب وابن وروح قدس، وده تعبير عن أهمية هذه العلاقة اللي بتتكون. يبقى البعد الإلهي في أوله باين قوي في الصلوات. البعد الإلهي ثانيا باين في طقس التسليم وأحضرها إلى آدم. طب فين هي دي؟ نلاقي أبونا في طقس الإكليل بيسلم العروسة للعريس، بيسلموا على بعض وتسيب بكير الورد اللي في إيديها كده، بيسلموا على بعض. وبعدين أبونا بيعمل إيه؟ حد فاكر؟ يجيب لفافة بيضة عليها صليب ويحطها على أيديهم. أبونا أنت بتعمل إيه؟ في الظاهر اللي بيسلم الاتنين إيد أبونا، في ايد منظورة وايد غير منظورة. الايد المنظورة ايد ابونا الكاهن، والايد المنظورة هي يد الالهية اللي بنرمز اليها بالصليب اللي على اللفافة، بنعلن حضور الله من خلال الصليب اللي على اللفافة، عشان نقول ده ربنا اللي بيسلمهم لبعض من خلال الكاهن. يبقى دي نقطة تانية توضح. النقطة التالتة في الختام عاوزين نقوله، انت بتستلمها من ايد ربنا، طب نعمل ايه؟ نروح فاتحين العرش الالهي الهيكل ويسجدوا قدام بعض، ويبقوا لازم حاطين برضو ايديهم على ايد بعض كده على المكان اللي ابونا بيخليهم يركعوا قدامه، وكأن ايديهم اللي فوق بعض وعليها الصليب كده، بنستشعر ان الاله اللي في العرش الالهي ده بيؤكد تسليمه ليهم. إذن هو الله هو متمم هذا السبك. إذن يا أولادي أحبائي، الله هو المتمم، عشان كده نقول الذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. وحقولك حتى كده في السر، مين اللي جمع؟ مين اللي يفرق؟ أنبا بولا؟ لا. أنبا فلان؟ لا، ربنا. طب وتيجي ازاي؟ يبقى انبا بولا بيرجع للانجيل يشوف ربنا بيقول يسيبوا بعض ازاي. لو هو ربنا شايف، نقوم نقرا في متى 5 وفي متى 19 وفي مرقس 10 وفي لوقا 16، نشوف ربنا يقول واحد منهم ممكن يسيب التاني ازاي. مش نالف، مش نقول كلام معارض للكتاب، مش ننسق بنفسنا آلهة ونفسر الانجيل خلافا لما هو فيه. ربنا هو الحكم. المهم، مين اللي جمع؟ هو الله. وعشان اولادي ناكد ان العلاقه دي هو متممها الله، بنشترط ان سر الزواج لا يتم الا في بيت الله. ممكن الخطوبه تبقى في اي حته، انما الاكليل لازم، لازم في الكنيسة، لازم عرش الله، لازم الهيكل والمذبح، لازم الحضور الإلهي. إذن هي أقدس علاقة لأن متممها هو الله، أقدس علاقة لأنها تتم في بيت الله، أقدس علاقة لأنها على صورة العلاقة المتبادلة بين الله والكنيسة. يعني إيه الكلام ده؟ الحياة أولادي، معلمنا بولس الرسول البتول لم يتزوج، هو أقوى من كتب على العلاقة الزوجية، ومن أعمق ما كتب كانت رسالته الأفسس اللي احنا بنقرأ منها البولس وقت الإكليل. ياريت تنتبهوا اللي بيتقرأ في وقت الإكليل. إيه الحكاية؟ معلمنا بولس الرسول حاول يشبه العلاقة بين الزوجين، لم يجد تشبيها أرضيا يتناسب مع سمو العلاقة وسمو مكانة العروسين بعضهم لبعض، ما لهاش تشبيه أرضي، فلم يجد إلا أحد التشبيهات المهمة وهو علاقة المسيح بالكنيسة. فبدأ يكلم الزوج يقول له عامل مراتك زي المسيح ما بيعامل الكنيسة، وبدأ يخاطب الزوجة اخضع لزوجك زي ما الكنيسة بتخضع للمسيح. وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول في أفسس عدة مرات، قال كده: أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. دي أفسس 5:25. في أفسس 5:23 يقول لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح هو رأس الكنيسة. وفي عدد 24 قال ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أنا مش هناقش دلوقتي الخضوع المتبادل ولا لا، ده موضوع لوحده عايز أعداد يعني. خلينا بس في حتة إن هي أقدس علاقة لأنها على صورة العلاقة المتبادلة بين المسيح والكنيسة. ده مش كده وبس، أقدس علاقة لأنها على صورة العلاقة المتبادلة بين، حد يقول لي ايه تاني؟ العلاقة المتبادلة بين الله الآب والابن. نعم تعالوا نشوف في كورنثوس الأولى الإصحاح الـ 11 عدد 3 أبرع ما كتب معلمنا بولس الرسول عن الأسرة، العبارة اللي هقولها دي. قال إيه معلمنا؟ ودي هاخد لها بعد شوية بالتفصيل أكتر. قال إيه؟ ولكن أريد أن تعلموا، أو دي أكد مفهوم يعني، أن رأس كل رجل المسيح. كويس كده؟ ماشي، ما دي ألف أفسس 5، مفيش مشكلة. وراح مكمل وقال وأن رأس كل رجل المسيح، أما رأس المرأة فهو الرجل. اشمعنى يعني؟ انت بتقول له قيمتنا يعني ولا ايه الموضوع يعني؟ ده كرامة ليه ان يبقى رأس المسيح؟ انما انا اللي مساوية ليه هو الرأس بتاعي. حاجة تزعل الستات. يروم لاحق معلمنا بولس الرسول بسرعة ومزبط الموضوع، ويروح قايل العبارة التالتة اللطيفة قوي دي يا ولادي، يقول ايه؟ ورأس المسيح هو الله. نعم، عاوز يقول لنا ايه بالعبارة الاخيرة دي؟ ورأس المسيح هو الله. عاوز يريح الستات. يا ست، خضوعك للرجل لا يقلل من مكانتك ولا يقلل من مساواتك ليه ولا يضعف اتحادك بيه. المسيح واحد مع الآب، المسيح مساوي للآب، ومع ذلك المسيح رأسه الله الآب. ودي بنت طبعا في وستان جسيماني لما يقول له ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت، لما يقول عنه الكتاب أطاع حتى الموت، موت الصليب. طيب هو لما يشبه علاقة المسيح بالله الآب بعلاقة الزوجة بزوجها، إذن بيشبه العلاقة بين الزوجين بالعلاقة بين الأب والابن. إيه السمو ده؟ هي علاقة مقدسة لأنها من عمل الله، علاقة مقدسة لأنها تتم في بيت الله، علاقة مقدسة لأنها على مثال العلاقة المتبادلة بين الله والكنيسة، علاقة مقدسة لأنها على مثال العلاقة المتبادلة بين الله الآب والابن. ده مش كده وبس، العلاقة بين الزوجين هي أقدس علاقة، ويؤكد ذلك اللغة. يعني اللغة أقول لك أنا إيه حكاية اللغة بقى هنا؟ إحنا بنقرأ عربي، بنقرأ إنجليزي، إنما روح لليوناني هتعرف سمو هذه العلاقة. يعني إيه الكلام ده؟ كلمة محبة في اليونانية لها ثلاث مستويات. المستوى الأول باليوناني إيروس، بمعناها المحبة الغريزية، زي محبة أمنون وثمار لو تفتكروا القصة، مش هسلط الضوء عليها عشان مش مجالها دلوقتي. محبة غريزية، تبدأ ايه تنتهي ازاي، ده موضوع كبير. وجي قال فيه تاني مستوى تاني بنسميه فيليو، وده العلاقة المتبادلة بين الأصدقاء والأحباء، ودي اللي جاية كتير في الكتاب المقدس، تحب قريبك كنفسك، أحب أعداءكم، لما بيتكلم عن علاقات بشرية جاية فيليو. إنما المستوى التالت أغابي، لم تذكر كلمة أغابي أو عبارة أغابي في الكتاب المقدس غير في ثلاث أمور. لما يتكلم عن علاقة الأب والابن تيجي أغابي. فأفسس 5 لما تكلم عن علاقة الزوجين المسيح بالكنيسة جاي أغابي. والحلقة الثالثة إيه؟ لما بيتكلم عن علاقة الزوجين ببعض جاي أغابي. إذن هنا من جهة اللغة اللي مكتوب بها العهد الجديد، العلاقة المتبادلة بين الزوجين تسمع عن أي علاقة أخرى على المستوى البشري، لأن علاقات المستوى البشري يا إما فيليو يا إما إيروس. إنما أغابي جاية بس على العلاقة المتبادلة بين الله الأب والابن، والعلاقة المتبادلة بين الله والكنيسة، وتساوت معها علاقة اسمه ده علاقة مقدسة تسمو عن أي علاقات أخرى. هقول النقطة الستة اللي تؤكد مكانة هذه العلاقة وقدسيتها، أن العلاقة بين الزوجين هي علاقة على مستوى الاتحاد وليس شركة الحياة. لا يوجد في الطبيعة ولا في المجتمع ولا في أي مجال علاقة اتحادية بين اثنين غير في الزواج في المسيحية. عشان كده لما يقول ليس بعد سنين بل جسد واحد، في وحدانية. وهنا أولادي تظهر الفلسفة الإلهية في خطوة خلق حواء. ربنا عاوز يولد في ذهن آدم فكر الوحدانية مع الزوجة، إنها واحد معاه. ربنا عمل إيه هنا؟ خلقها منه، فلما ترجع له يشعر إنها واحد معاه. عشان كده لما قرينا من شوية اسلوب خلق الله، إنه أخذ ضلع منه وأول آخره زي ما قريناها، النتيجة إيه بقى؟ الإحساس اللي عند آدم. قال كده آدم: هذه الآن عظم من عظامي، لحم من لحمي. وقال كمل وقال: هذه امرأة لأنها من امرؤ أخذت، عظم من عظامي، لحم من لحمي، الاثنين واحد. فعليا ربنا عمل ده في البداية عشان يولد هذا الإحساس. وبصورة سرائرية سرية في عمل إلهي بيتم الجواز، بيوحدهما الاثنين معان. عشان كده ما اقدرش اقول الاثنين واحد ابدا الا لم يكن هنالك عمل الهي. ابونا ما يقدرش يخلي الاثنين واحد، انما الوحدانيه دي بتيجي من خلال العمل الالهي. عشان كده حبايبي اتقال في التكوين وتكررت مرتين في العهد الجديد، سواء على لسان السيد المسيح او على لسان معلمنا بولس الرسول، لما اتقال كده: يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنين جسدا واحدا. يترك أباه وأمه لامرأته، ليه؟ هو وأبوه اثنين، إن بقى هو وزوجته إيه؟ واحد. يبقى هنا تولد مشاعر داخله بطبيعة العلاقة الجديدة دي التي على مستوى الوحدانية، التي تسمو وينبغي أن تسمو عن أي علاقة أخرى، ودي اللي إحنا مفروض نحافظ عليها. دي اللي أكدها السيد المسيح في متى 19 وفي مرقس 10. قال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنين جسدا واحدا. وعلى خلاف طبيعة السيد المسيح في التعليم، رح مكرر العبارة، لما يكررها من النادر بيكرر العبارة، إنما بهدف إيه؟ التأكيد. قال: يلتصق بامرأته ويكون الاثنين جسدا واحدا، ليس بعد اثنين بل جسد واحد. وتأكيد أن ربنا اللي ولد الموضوع قال: ما جمعه الله لا يفارقه إنسان، زي ما أنا سلطت الضوء عليها من قبل. طيب أنا عايز أرجع تاني لعبارة معلمنا بولس الرسول اللي قالها في كورنثوس الأولى 11 عدد 3 تاني، وأبص لها من منظر جديد شوية. نرجعها مع بعض تاني. قال إيه رب المجد؟ ولكن أسف، قال إيه معلمنا بولس؟ ولكن أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح، أما رأس المرأة فهو الرجل. وختم وقال: ورأس المسيح هو الله. فسرناه. بس أنا عايز أقول حاجة يا أولادي مهمة قوي بقى. هنا العبارة دي تؤكد الوحدانية على ثلاث مستويات، ركزوا معي. العبارة دي تؤكد الوحدانية على ثلاث مستويات. ايه الثلاث مستويات؟ تعالوا نشوف المستوى الاول: وحدانية الرجل والمرأة، الاثنين بقوا واحد. لما قال وأما رأس الرجل فهو المرأة وفي جسد من غير رأس ولا في رأس من غير جسد يقدر جسد يعيش من غير رأس ده تأكيد إيه الوحدانية الدائمة والمستمر يبقى هنا العبارة دي رغم أنها بسيطة قوي إنما أكدت مفهوم الوحدانية بين الرجل والمرأة ودي اللي أكدها معلمنا بولس زي ما قرينا في أفسس 5 عدة مرات قال كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نسائهم إيه؟ كأجسادهم أدي الوحدانية وقال كده للتعبير الوحدانية من يحب امرأته ها؟ يحب نفسه أدي الوحدانية واضحة قوي وقالها في عدد 31 من نفس الإصحاح من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنين جسد واحد إذن الشق الأول من عبارة معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 11:3 تؤكد المستوى الأول من الوحدانية وهي الوحدانية على مستوى الزوجين طب المستوى الثاني لقيها فين في العبارة الثانية لما قال بعدها بشوية ورأس كل رجل المسيح الرأس فين المسيح وهنا الجسد فين الزوج الوحدانية بين الرجل والمسيح في العبارة دي طب من الأول الراجل واحد مع المرأة في العبارة الأولى وفي العبارة الثانية الرجل واحد مع المسيح يبقى بالتبعية كلا الزوجين واحد مع المسيح يبقى المستوى الأول من الوحدانية وحدانية الزوج مع الزوجة والمستوى الثاني من الوحدانية هي وحدانية الزوجين معا مع المسيح وده اللي بيتم في الإكليل اللي بيتم في الإكليل علاقة مثلثة يربط أبونا بصلواته الاثنين معا في المسيح إذن المستوى الأول وحدانية الزوجين المستوى الثاني وحدانية الزوجين معا في المسيح من خلال وحدانية الزوج مع المسيح كرأس ليه المستوى الثالث نشوفه فين تعالوا نشوف ورأس المسيح هو الله رأس المسيح هو الله بتؤكد الوحدانية بين الأب والابن بس من شوية قلنا في وحدانية بين الزوج والمسيح وقبلها بشوية قلنا وحدانية بين الزوجين المرأة رأسها الزوج والزوج رأسه المسيح والمسيح رأسه الله الآب واحد معا من خلال السر المقدس من خلال سر الزيجة أقدس علاقة على الأرض فيها الوحدانية معا في المسيح وبالمسيح معا مع الله الآب إيه ده؟ إيه السمو ده؟ إحنا مش فاهمين إحنا مش حاسين إحنا بدنا نتشبه بأولاد العالم يا جماعة على خطة مختلفة خالص يا ريت نفهمها كويس قوي قوي عشان كده في عبارات في طقس الإقليل وأبونا بيصلي بيثبت فكرة الوحدانية نلاقي مثلا في صلوة أولى وثانية وثالثة حين الأباء ما بيقولهاش بالاستعجال عشان بتيجوا متأخرين ما بيتقروش دول بس مهمين جدا على الأقل المفروض نصلي منهم واحدة في الصلوة الأولى بنقول إيه صلهما بعلبون الشركة أعطهما علاقة اتصالهما ليكون بألفة واحدة ورباط المحبة ألفة واحدة رباط علاقة اتصال وحدانية يجي في الصلوة الثانية يؤكد شمولية الاتحاد جسدا وروحا اتحاد مش على مستوى الجسد لأن الناس بتفهم غلط ما يقصد جايز يقصد الاتحاد هو الاتصال الجسدي بينهم لا 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 الكلام ده مش مظبوط يقول ايه هنا ليكون بكل تقوى وعفاف متصلين بجسديهما وروحيهما ويستحق البركة التي من عندك إذن هو اتحاد في شمولية عشان كده اللي يأكد انه اتحاد شمولي وليس على مستوى الجسد فقط لما بنلاقي ابونا بيصلي يقول ايه يا رب بارك عبديك الذين اقترنا في هذه الساعة. ده بيتكلم انهم اقترنا اتحدا في هذه الساعة جوه الكنيسة. إذن الحديث لا علاقة له بالأمور الجسدية. إذن الاتحاد هو اتحاد روحي، اتحاد سرائيلي عجيب، اتحاد يتسم بالشمولية، اتحد معا قلبا وروحا، اتحد معا فكرا، كل حاجة نوع من الاتحاد العميق جدا 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 وعمق يتناسب مع سمو العمل الإلهي غير المحدود. وهكذا عشان ما كررش، بتكرر كتير الحكاية دي في طقس الإكليل. عشان كده يا أولادي كل العلاقة هي علاقة ثمرة من العمل الإلهي، وأنها على مستوى الاتحاد بأبعاده الثلاثة. عشان كده تسمو المحبة الزوجية عن أي محبة أخرى، لأنها محبة اتحادية. يقول لك يحب امرأته ايه؟ هكذا ايه؟ كنفسه. طب وفي حد بيضايق جسده؟ يقول لك يقوته ويربيه. حد معقول هيأذي ايده ولا بايد التانية؟ ده مستحيل، ما هي بقت واحد معاه ما يعملش كده. اذن هي المحبة، هي العلاقة الوحيدة في البشرية التي على مستوى الاتحاد. ومن هنا ينبغي أن تسمو هذه العلاقة عن أي علاقة أخرى على الأرض. كزوج أضحي بأي حد من أجل امرأتي، وهي تضحي بأي علاقة من أجل تثبيت العلاقة بزوجها. هي هما الاثنين واحد، هي دي الوحدانية. ودي بتبان ولها أمور كتيرة نقدر نستكشفها بيها، بس أنا مش عايز أطول أكتر من كده. إذن يا أولادي الأولوية في حياة كل من الزوجين هي الحياة الأسرية. طيب ده حينقلنا لنقطة أخيرة بقى بسرعة عشان أنا طولت. شايف كنت بتكتبوا ورق وجالي ورق، فدي فرصة للأسئلة إذا كان أتيح. بيقول إيه بقى؟ إذا كانت العلاقة بين الزوجين على مستوى الاتحاد، فالأولوية عند كل من هو الطرف الآخر اللي متحد به. طيب أتنقل لموضوع مهم جدا، وهو الخدام الحلوين، الخدام النشطة، الخدام اللي مجهولين بعشر خدمات في الكنيسة. بس 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 بسبب كثرة مواهبهم. رأيك ايه أنبابولا فيهم؟ خلينا نتكلم بصراحة، والأباء موجودين معايا وحيأكدوا نفس الكلام. بص حبيبي، نقدر نرتب الأولويات لأي خادم بالآتي: أولا الأسرة، ثانيا عمله، ثالثا خدمته. تاني: أولا أسرته، ثانيا عمله، ثالثا خدمته. لازم دي تبقى واضحة جدا. ده عندنا آية ترعبنا في تيموثاوس الأولى الإصحاح الخامس عدد 8، لما يقول كده: إن كان أحد لا يعتني بخصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وهو شر من غير المؤمن. كلمة خد، كلمة خد. شوف حبايبي، إيه نقط الضعف اللي موجودة في حياة الخادم تجاه أسرته؟ هختصرها في عنوين عشان الوقت. أول نقطة ضعف: التقصير في واجباته تجاه الأسرة. ما عندوش وقت، الخدمة بلع وقته، محبوب في الكنيسة، مؤثر في الكنيسة، ما عندوش وقت. ربنا اداله مواهب متعدده. بس عايز اقول لك ربنا اداك مسؤوليات واداك مواهب للتمكين وللنجاح في هذه المسؤوليات. ربنا اداك مواهب بما يتناسب مع مسؤولياتك، ولكن ستحاسب ان قصرت في مسؤوليه على حساب الاخرى. لما بنقرا في انجيل معلمنا متى 25 عن صاحب الخمس وزنات، يقول فجاء الذي اخذ الخمس وزنات وقدم خمس وزنات اخر قائلا يا سيد خمس وزنات سلمتني، هو ذا خمس وزنات اخر ربحتها فوقها. بمعنى ربنا اداله خمس مسؤوليات واداله المواهب اللي تؤهله ان يثمر في هذه المسؤوليات. فالمسؤولية الأولى اللي نجح فيها وأثمر، والمسؤولية الثانية نجح فيها وأثمر، والمسؤولية الثانية هنعد الخمسة: بيتك، شغلك، كنيستك وخدمتك. هتقدم ثمار علاقتك ببيتك الوزنة الأولى والأهم، وهتقدم ثمار الوزنة الثانية وهي التالية في الأهمية وهي عملك. لازم تبقى ناجح ولازم تبقى صورة حية للإنسان المسيحي الأمين في عمله، وهتقدم أيضا نتائج وثمار المسؤولية الثالثة اللي ربنا اديها لك. وربنا اداك الإمكانيات، بس أنت محتاج تنظيم، تحط الأولويات وما يتناسب مع كل أولوية. عشان كده في الآخر اللي أثمر في كل مسؤولياته يقول له: نعم من أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. وبعدين يقول الكتاب إيه؟ من لها يعطى فيزداد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. من له يعطى فيزداد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. يعني ايه ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه؟ اذا ما كانش عنده اصلا ياخذ منه ايه؟ لا، هنا مش حديث عن الوزنات، هنا حديث عن المواهب والوزنات المقترنه بالامانه. من له الامانه يعطى ويزداد في الوزنات والمواهب، ومن ليس له الامانه تتسحب منه الوزنات وتتسحب من المواهب. عشان كده قال ايه؟ الامين في القليل امين ايضا في الكثير. كل ما يبقى امين على الوزنه دي ربنا يديله غيرها ويديله غيرها، وينجح في الثالثه ياخد الرابعه، بس لازم ينجح في اللي قبلها وفي قبل اللي قبلها. عشان كده حبيبي اول مشكله في حياه الخادم بالنسبه للاسره الانشغال عن الاسره بخدمته. أقول لك حبيبي من فضلك مسؤوليتك الأولى أمام الله الأسرة، وأي نشاط أو عمل أو خدمة يتعارض مع احتياجات الأسرة تضحي به، ولا تضحي بالأسرة واهتمامك بأسرة وأمانتك في دورك تجاه الأسرة. دي أول نقطة. تاني نقطة في حياة الخدام وما يسببونه أحيانا من متاعب: الإزدواجية الروحية. يعني إيه الإزدواجية الروحية؟ ابني معايا في فصل الخدمة وشايفني بتكلم إزاي، وشايفني بقود الصلاة إزاي، ولما رجعنا للبيت شاف شخصية تانية تماما، شخصية الكنيسة المغيرة لشخصية البيت. أعصر في مزدوج الشخصية فأعصر في الكنيسة وكل ما فيه. هو بقى تخيل إن كل بتوع الكنيسة كده، ده بيضحكوا علينا. يفعل ما لا ما لا أو يفعل لا يفعل ما يقوله ويقول ما لا يفعله. عشان كده يقول لك ايه؟ من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. علم مجالها الكنيسة وعمل مجالها البيت والعمل تاني. علم مجالها الكنيسة والاختبار العملي هو البيت والكنيسة. هل أنا اللي بقوله في الكنيسة بعمله في البيت والعمل ولا في تعارض؟ عصرة بلا حدود، عصرة بلا حدود. يبقى المشكلة الأولى هي التقصير، المشكلة الثانية هي الإزدواجية، المشكلة الثالثة هي العصبية. والعصبية في أحيان كثيرة سببها حجم المسؤوليات اللي فوق الطاقة. تلاقي نفسه خلاص مش قادر، فما عادش عنده طولة بال، ما عادش عنده سعة صدر. كان في الكنيسة بيسمع لكل واحد من مخدومين، وجوه البيت قبل ما يتكلم يروح عامل ايده كده مش عاوز يسمع. معقول؟ بيتك اولا، طول اناتك في البيت اولا. لا تحمل نفسك فوق طاقتك بالمسؤوليات التالية في المسؤولية، وركز مع بيتك وما يسمح بها الله لك من متسع من الوقت، بالإضافة للمواهب اشتغل بيه جوه بيتك. هختم وأقول حاجة رابعة من مشاكل الخدام في علاقتهم ببيتهم: العصرة في الكنيسة لا بسبب تصرفاتهم ولكن بسبب تصرفات أسرتهم. يعني لما بيشوفوني أنا بقول إيه وبيراقبوا ابني بيعمل إيه، عايز أعرف يعني إذا كنت أنت مش قادر تغير ابنك جاي تكلمني في إيه؟ وليه أنا ما قدرتش أغير ابني رغم أن أنا بغير الناس برا الكنيسة؟ المشكلة أنا مش مد وقت، أو أنا مش قدوة جوه البيت لأني بعيش بالزواجية، أو أنا عصبي مش مد فرصة أسمع وأتكلم مع ابني. أحبائي، أنا تكلمت عن العلاقة الزوجية كأقدس علاقة لأن متممها الله، لأنها في بيت الله، لأنها على مثال العلاقة المتبادلة بين الله والكنيسة، لأنها على مثال العلاقة المتبادلة بين الله الآب والابن، ولأنها من جهة اللغة هي الوحيدة مع علاقة الآب والابن والمسيح بالكنيسة اللي ذكرت بعبارة أغابي، والتانية اتقالت فيليو أي علاقة بشرية أو علاقة حسية جسدية اتقالت بعبارة إيروس. أحبائي أكتفي بهذا القدر، وده أساس بنحطه النهاردة، وإذا ربنا اداني عمر أكون معاكم في أي فرص ونكمل إن شاء الله. على ما أشوف بعض الأسئلة، أنتوا هتقراها كلها؟
لا مش كلها. يعني في بعض منها نيافتك جاوبت عليها أصلا،
يعني أنتوا اللي هتختاروا الأسئلة مش أنا يعني.
بالظبط.
حاضر، بس المهم كل امتحان سهل يعني
جدا.
تحت أمرك. تحت أمرك.
أول سؤال سيدنا بيقول نيافتك، بالنسبة لأن احنا خدام في اجتماع عن التمثيل، إيه الحاجة اللي نيافتك ترشدهم ليها؟